بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في دلالة النهي. قلنا أن النهي يدل على الزجر والإمساك بمادته بنحو المعنى الاسمي، وبصيغته بنحو المعنى الحرفي النسبي. ووقع الخلاف بين الأصوليين في مدلول النهي، أهو طلب للترك أم طلب للكف؟ فاتفق الأصوليون على أن جنس المعنى، معنى النهي هو الطلب، هو من سنخ الطلب، من جنس الطلب. غاية الأمر أنهم اختلفوا في متعلق هذا الطلب، ما هو المطلوب مني حينما يقال لي لا تكذب؟ ما هو المطلوب؟ أكيد شيء مطلوب، هذا الطلب لا خلاف فيه، ولكن ما هو المطلوب؟ هذا لا تكذب يدل على ماذا؟ هل يدل على أن علي أن أترك هذا الفعل؟ هل هو طلب لترك الكذب؟ يعني أحجم، أمسك نفسك، أتركه بهالمعنى، لا تأتي به. الترك يعني عدم الإتيان، شيء عدمي. هذا العدم، عدم الإتيان بالفعل مطلوب مني، هذا نسميه طلب الترك إذا فسرت بأمر عدمي. أم المراد هو الكف؟ الطلب متعلق بكف النفس، يعني بأن تضغط على نفسك وتحاول مع نفسك ألا ترتكب هذا العمل، هذا يسمونه الكف النفس، إمساك بالنفس، تمسك بنفسك، شيء وجودي، طلب لأمر وجودي. فاختلفوا بين العدمي والوجودي. وسبب الاختلاف أنهم حينما أرادوا أن يفسروا بطلب الترك واجهوا مشكلة. المتبادر إلى الذهن قد يكون هو طلب الترك، يعني الكف، ما حد يفكر في أن أمسك بنفسك من حول الأمر الوجودي، طلب الترك. فواجهوا مشكلة، وهو أن الترك هذا العدم، هذا العدم مطلوب مني، ألا ينبغي أن يكون الشيء المطلوب مقدورا لي، أنا أستطيع أن أوجده وأستطيع أقدر على إيجاده؟ ألا ينبغي أن يكون هكذا؟ المطلوب مني أنا أستطيع أوجده. إذا طلبت مني إناء من الماء لابد أن أكون شنو؟ أستطيع أن أوجد لك إناء من الماء، وإلا إذا إحنا في صحراء وتطلب مني هذا الطلب لاغو، أقول ما عندنا ماء، من وين أجيب لك ماء؟ فلا بد أن يكون متعلق الطلب شنو؟
مقدورا.
وهل العدم هذا عدم الكذب، عدم شرب الخمر، عدم الاستغابة، عدم المحرمات هذه التي هي مطلوبة منا على تفسير النهي بطلب الترك، هل هذه الأعدام نحن نستطيع أن نوجدها؟ بعبارة أخرى، هل نستطيع أن نعدم الكذب؟ نستطيع نعدم الكذب ولا ما نستطيع؟ ها شيخ محمد، نعدم الكذب؟ اي نعم، هذه الشبهة اللي حصلتهم، قالوا هذا العدم كان قبل ما انا اولد. مثلا انا استطيع الان اقول زيد في البيت، واستطيع، وهذا صدق، واستطيع ان اقول زيد ليس في البيت، هذا الكذب. هذه الجملة الكاذبة قبل أن أتلفظ بها هي معدومة، والشارع طلب مني أن لا أوجدها، أن أعدمها، طلب مني عدم هذه الجملة، عدم الإتيان بهذه الجملة. هذا العدم أنا أوجده أو هو موجود قبل ما قبل أن أولد أنا أصلا؟ هذه الجملة غير مقولة.
هو العدم بحد ذاته لا يمكن
يعني. نعم، العدم سابق، العدم العدم أزلي، منذ الأزل كان معدوما، قبل ما أنا أولد وآبائي وأجدادي يولدون هذا العدم كان موجودا، مو بيدي أنا حتى تطلب مني. هذا العدم ليس بيدي حتى أنا أطلب أو يطلب مني العدم. هذا العدم موجود منذ القدم، منذ الأزل، وغاية ما أستطيع أن أفعله أن أوجد هذا العدم، هذا اللي يقدر. فاطلب مني أن لا أوجد، اطلب هم ما يصير، يصير عدم. اطلب مني أن أمسك نفسي عن الإيجاد، هذا يعني الكف، كف النفس، هذا اللي تقدر تطلب مني. ولا تطلب مني العدم وهذا العدم موجود قبل ما أنا أولد، هذا ما له معنى، مو ليس بيدي حتى تطلبه مني. هذه الشبهة حصلت عندهم، أن العدم سابق على المكلف، فكيف يطلب من المكلف أي هذا العدم؟ عليكم السلام ورحمة الله. ولكن بهذه الشبهة، من أجل هذه الشبهة أن العدم غير مقدور عليه، قالوا لابد أن نغير الصياغة، نجعله أمرا وجوديا، نجعل المطلوب أمرا وجوديا حتى يكون مقدورا للمكلف. تقول له يا أيها المكلف أطلب منك هذا الأمر الوجودي، أطلب منك أن تأتيني بما أطلب منك، أن تفعل كذا، أطلب منك طلب الأمر الوجودي لا مانع منه. فنفسره هكذا، بدلا من أن نقول طلب الترك، النهي طلب الترك، نقول طلب كف النفس. يعني المطلوب من المكلف ليس ذاك العدم الأزلي الذي سابق على وجود المكلف أصلا، لا، ليس المطلوب منه عدميا، بل المطلوب منه أن يمسك بنفسه تجاه هذا الكذب، تجاه هذا الخمر، يمسك بنفسه، يكف نفسه، يحاول ويا نفسه أن لا يكذب، يحاول ويا نفسه أن لا يشرب الخمر، هذا المراد. فقالوا هذا أمر وجودي ويمكن أن يتعلق الطلب به، كف النفس. من هنا ذهبوا إلى المسلك الثاني وهو طلب كف النفس. ولكن يمكن الجواب عن الإشكال الذي أوردوه على المسلك الأول. قالوا هؤلاء أصحاب كف النفس أوردوا على المسلك الأول وهو طلب الترك بأنه أمر عدمي ولا يمكن وليس مقدورا للمكلف. نقول صحيح، العدم منذ الأزل ليس مقدورا للمكلف، ولكن بقاء هذا العدم بيد المكلف، بقاء هذا العدم بيد المكلف، يعني قبل ما أنت تولد هذا العدم مو بيدك، ولكن من حين ولدت واستطعت أن تتكلم وصرت مكلفا، من حين تكليفك أنت بعد مقدور أن توجد ذاك الكذب. تقول زيدون ليس في الدار، ذاك الكذب اللي في السابق لم تكن مقدورا على عدمه، الآن أنت مقدورا على إبقاء هذا العدم، تقدر تبقيه وتقدر لا توجد الكذب. فحينما نقول طلب النهي طلب الترك، يعني طلب إبقاء العدم، فبقاؤه مقدور، ف نحن نطلب بقاءه في الحقيقة. مو أن مدلول النهي هو بقاء العدم، لا، مدلول النهي هو العدم، ولكن هذا العدم في نطاق تكليفك في الفترة الزمنية التي أنت مكلف في تلك الفترة الزمنية، 50 سنة 60 سنة، هذا يكون بيدك. نعم قبل 50 سنة اللي أنت مكلف فيها قبل ما تولد مثلا أو قبل ما تكلف ليس مقدورا منك، وبعد هذه 60 سنة بعد الموت إن شاء لا سمح الله يعني إن شاء الله بعد 200 سنة فليس مقدورا، ولكن في هذه الفترة بيدك تستطيع أن تبقي هذا العدم وتستطيع أن تزيل هذا العدم بإيجاد ذلك الفعل. فمو ذيك المشكلة الكبيرة اللي أنتوا أوردتوها على المسلك الأول حتى شنو تعدلوا عن المسلك الأول إلى المسلك الثاني وهو طلب الكف، لا، نحل لكم مشكلة الأمر العدمي بأن هذا الأمر العدمي في النص في مقدار أن المكلف مقدور عليه. فيمكن الجواب عن إشكال أصحاب المسلك الثاني على المسلك الأول، على أنه هذا المسلك الثاني بنفسه محل إشكال، يعني مو بس إشكالكم على المسلك الأول غير وارد بل مسلككم هو محل إشكال. أنتم تقولون أن النهي هو طلب الكف، يعني طلب أمر وجودي من المكلف. افرض إذا ذهل المكلف، غفل المكلف، نام المكلف ولم يكف نفسه، لم يوجد هذا الأمر الوجودي المطلوب منه، هذا كف النفس والإمساك بأن يحاول مع نفسه لا يكذب، يمسك نفسه عن الكذب، نام بعد ما يقدر يمسك نفسه عن الكذب، ما يقدر يوجد شيء، هذا الأمر الوجودي ليس بيده، فهل يعتبر عاصيا في هذه الحالة؟ أو إذا انشغل بفعل آخر فنسي هذا الفعل مثلا، هل يعتبر عاصيا بما أنه لم يكف نفسه وإنما كان نائما لم يوجد شيئا؟ مو تقولون هذا كف النفس أمر وجودي، هذا ما أوجد شيء حينما كان نائما، حينما كان يشرب الماء، حينما كان ما أدري منشغلا بفعل آخر، ففي هذه الحالات لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا، مع أنه لم يحقق متعلق الطلب. أنتم تقولون متعلق الطلب هو الكف، هذا ما أوجد، ما حقق هذا المتعلق، مع ذلك لا يعتبر عاصيا. فمن الواضح أنه أن النهي ليس طلبا لإيجاد شيء، لو كان طلبا لإيجاد شيء لكان المكلف حينما لا يوجد ذلك الشيء كان شنو؟ كان عاصيا، حينما لا يوجد، حينما ينام، حينما يتحدث بكلام آخر، حينما ينشغل عن هذا الفعل بفعل آخر، في هذه الصور لا نراه يعد عاصيا. فإشكال المسلك الثاني على المسلك الأول محل إشكال، على أن المسلك الثاني بنفسه محل إشكال أيا كان وكيف ما كان، هذان المسلكان سواء ورد إشكال هذا المسلك على الثاني أو ورد الثاني على الأول كلاهما باطلان، المصنف لا يقبل أيا من المسلكين، لا طلب الكف ولا طلب الترك. وذلك لأن الطلب، لأن النهي ليس طلبا، لا تطلب من الآخر أن يفعل شيئا أو أن يترك شيئا، ليس طلبا، هذا الجنس الذي اتفقتم عليه أنه طلب، غاية الأمر أننا نختلف في أنه طلب تركنا أم طلب كيف، هذا الجنس نحن لا نقبله. من قال أن النهي طلب؟ نقول إن النهي زجر، بمعنى إبعاد، بمعنى أن تحاول أن تبعده من الشيء، حينما تقول لا تكذب ما قاعد تطلب منه شيء، لو سمحت افعل كذا، لا ما قاعد أطلب منه شيء، أبعده عن الكذب، أزجره عن الكذب، أجره لئلا يكذب. فهو زجر أصلا، ليس جنسه الطلب، جنسه الزجر الإبعاد، إما بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي، أو بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي. وهذا يعني أن متعلقه الفعل للترك. يعني شنو متعلقه الفعل للترك؟ حينما تفسر النهي بالزجر بالإبعاد، تبعده عن ماذا؟ عن الكذب، عن هذا الفعل. فمتعلقه للترك ولا الكف ولا هم يحزنون، نفس الفعل هو المتعلق. حينما تقول لا تكذب تزجره عن الفعل، متعلقه الفعل. حينما تقول له لا تشرب الخمر تزجره عن الشرب، متعلقه الشرب. لا هو الترك ولا هو الكف، زجر عن الكذب، زجر عن الغيبة، زجر عن ما أدري عن الربا، وهكذا. ومن الواضح أن النهي كالآمر يفيد التحريم للتبادر، كما أن الأمر كان يفيد الوجوب، الإلزام بنحو الوجوب، كذلك النهي يدل على الإلزام ولكن بنحو التحريم. يحرم عليك، مو مكروه، لا، تحريم إلزامي، يفيد حكما إلزاميا، وهذا بحكم التبادر. فالإلزام والتحريم داخل في المدلول التصوري للنهي، الإلزام والتحريم داخل في المدلول التصوري للنهي. بعد ما فصلني أنه من العالي إلى الداني أو تشريعي وتكويني، التفاصيل اللي بحثها في الأمر بعد هني ما بحثها.
نجري ما في الأمر ولا ما في النهي؟
لا، يعني لعل هناك، لأن كان عندنا مفهومين، كان عندنا طلب وكان عندنا أمر، فكان يبي يذكر النسبة بينهما، أن الأمر شوي أخص من الطلب. هني لا، كأن زاجر هو الزاجر فيه، كونه تشريعيا يعني ماكو ما عند، كأن يعني ما أتوقع عندنا زجر تكويني تزجر هذا أن يكون مثلا افرضوا أسود اللون يكون أبيض اللون، الزجر التكويني ولا معنى. فظاهر نعم التفاصيل اللي هناك تنطبق، ولكن بما أنه ماكو مفهومين، مفهوم الطلب والمفهوم الأمر نفسه هناك أعم وأخص، ف أعرض عنه. وهكذا إذا كان من العالي إلى الداني، الظاهر العلو هم معتبر هني. على أي حال حين هذا الظاهر، ما أدري شنو مقصود المصنف. هذا تمام الكلام في باب النهي. فالحاصل أن النهي بمادته مدلوله الزجر بنحو التحريم، وبهيئته مدلوله النسبة الزجرية أو النسبة الإمساكية بنحو التحريم أيضا. هذا هو مدلول أو المدلول التصوري للنهي مادة وصيغة. بعدما انتهى من الأمر والنهي يدخل في مطلب جديد، وهو الاحتراز في القيود. المولى حينما يحكم بحكم ويبرز ذلك الحكم كقضية حقيقية مثلا، لا شك أن هذه القضية تشتمل على ألفاظ. هناك حكم بالوجوب هذا واجب مثلا أو الحرمة هذا حرام. وهناك متعلق للحكم وهو العمل الذي تحمل عليه الحرمة أو الوجوب يحمل عليه عمل المكلف نسميه متعلق الحكم. مثلا الصلاة واجبة، هذه الصلاة نسميها متعلق الحكم لأن الحكم يحمل عليها مباشرة. الإكرام واجب، الكذب حرام، هذه الأفعال أفعال المكلف من الكذب من الصلاة من الصوم من كذا كله يسمى بمتعلق الحكم. والحكم هو شنو؟ حرام، واجب، مستحب، مكروه، مباح إلى آخر. فعندنا حكم وعندنا متعلق الحكم وعندنا موضوع الحكم وهو ما شنو يعلق عليه الحكم، يكون الحكم معلقا عليه على وجوده في الخارج. كما إذا قال الشارع مثلا إكرام الفقير واجب، إكرام الفقير واجب أو الفقير يجب إكرامه مثلا. فعندنا الوجوب وهو الحكم، وعندنا إكرام وهو المتعلق، وعندنا فقير. هذا الفقير إذا وجد في الخارج هذا الحكم صار فعليا، أما إذا ماكو في الخارج فقير هذا الحكم يكون معلقا يكون غير فعلي، على تعبير الأصوليين يسمونه يكون إنشائيا لا يكون فعليا، لأنه ماكو فقير حتى ألزم حتى أحاسب على هذا الحكم. الحكم موجود في لوح الشارع، عند الشارع موجود، هو أوجب علينا أن نكرم الفقراء، ولكن الآن لا يوجد فقير فليس محلا لل شنو للتنجز، لا يتنجز علي الآن، ليس الحكم فعليا الآن لأن الموضوع غير متحقق. فعندنا المهم عندنا عندنا حكم وعندنا متعلق وعندنا موضوع، هذه أركان كل حكم شرعي. بعض الأحيان يأتي الشارع بقيود يزيد الألفاظ عن هذا عن هذه الأركان عن الحكم والموضوع والمتعلق، لا يجيب ألفاظ أخرى يقيد، مو بس يقول مثلا صلاة الظهر واجبة، مو بس المتعلق والحكم والموضوع اللي هو المكلف، لا يقول مثلا صلاة الظهر واجبة بعد الزوال إذا زالت الشمس مثلا، فيأتي بشرط. أو مثلا يقول الصوم واجب على المكلف إلى الليل، يبين غاية، يأتي بقيد لهذا الوجوب، قل وجوبه إلى الليل، هناك غاية لهذا الوجوب، فهذا قيد زائد على أركان الكلام أركان الحكم الشرعي. كذلك إذا قيد الموضوع مثلا وقال مثلا بدلا من أن يقول إكرام الفقير واجب قال إكرام الفقير العادل، قيد الفقير بكونه عادلا، فهذه القيود هي خارجة عن الحكم والمتعلق والموضوع، أمور زائدة على الحكم الشرعي على أركان الحكم الشرعي. فكيف نتعامل مع هذه القيود عند إرادة فهم الحكم الشرعي؟ يقول المصنف هناك مدلول تصوري، هناك مدلول تصوري لهذه الجملة، مثلا جملة أكرم الفقير العادل، المد للتصوري مشتمل على الحكم أثابكم الله، مشتمل على الحكم وعلى المتعلق اللي هو الوجوب المستفاد من مادة من هيئة أكرم، ومشتمل على متعلق اللي مستفاد من مادة أكرم، مادة الإكرام، ومشتمل على الموضوع وهو الفقير، ومشتمل على قيد للموضوع وهو العادل. هذا المدلول التصوري، هذا اللي نفهمه، كل لفظ موضوع لماذا، هذا موضوع للوجوب وموضوع للإكرام، هذاك موضوع للفقير الذي لا يملك قوت سنته مثلا، الثالث موضوع للعادل الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر مثلا، وهكذا. هذا المفهوم اللي المداليل التصورية اللي نفهمها من هذه الجملة بأكملها. وهذه المداليل التصورية مطابقة للمدلول التصديقي الأول، يعني يريد المتكلم اختارها في ذهن السامع. ولا بد أن تكون مطابقة أيضا لمراد المتكلم، لمراده الجدي، يعني للمدلول التصديقي الثاني لا بد أن تكون بينهما مطابقة، بحيث يكون المتكلم أطلق هذه الألفاظ وأرادها، تعلقت إرادته بهذا، تعلقت إرادته بهذه المعاني. يعني شنو؟ يعني هذه المعاني التصورية مراد جدي، مدلول تصديقي ثان للمتكلم. تعلق الإرادة هذا معناته، معناته أنه مدلول، هو المدلول التصديقي لكلامه. وهذا اللي سميناه سابقا إذا تذكرون مطابقة المدلول التصوري للتصديقي الأول والتصديقي الأول للتصديقي الثاني، قلنا هناك مطابقة بينهما، بينها بين هذه الثلاثة. هذا اللي نقصده، أنه المدلول التصوري هو ما يريد إخطاره في ذهن السامع، وما يريد إخطاره في ذهن السامع هو الذي يريده هو جدا. ولو كان غير هذا، لو لم يكن هكذا، بحيث أن المداليل التصورية مطابقة للمداليل التصديقية الثانية، بل مثلا افرضوا قيد العدالة جاء به الشارع في المداليل التصورية، فقال أكرم الفقير العادل، جاب العادل في المدلول التصوري، ولكن هذا القيد ما يكون موجود في مدلوله التصديقي الثاني، ما يكون مرادا له. لو كان هكذا لم ينطبق المدلول التصديقي على المدلول التصوري، وهذا القيد يكون لغوا، خلاف العرف. هكذا أن تأتي بقيد العدالة ثم تقول هذا القيد لا أريده، هذا القيد أتيت به العدالة، أنا قيدت الفقير بالعادل، قيدت الرقبة التي عليك أن تعتقها بالمؤمنة، قلت أعتق رقبة مؤمنة، ولكن عادي إذا أعتقت رقبة غير مؤمنة ما في إشكال، أي ليش قيدت؟ حياكم سلام. فالعرف هكذا يفهم، حينما تقيد المدلول التصوري يفهم أن مرادك التصديقي أيضا مقيد، لا يتقبل العرف أن تقول له أنا قيدت المدلول التصوري ولكن المراد التصديقي هذا لا، ما بي أقيده، لأن دور هذا اللفظ ماذا يكون؟ العرف يسألك يقول لما أتيت بالعادل؟ إذا ليش قيدت بالعادل؟ مثلا أنا أقول لك شيخ نجيب لي غلاس ماي بارد، بعدين أقول لك ما كنت أبي بارد أنا، بس شري قلت بارد، يصير هذا القيد آتي بلفظه بمدلوله التصوري، ولكن حينما تأتي مرحلة المراد أقول هذا القيد ليس مرادا لي. فلا بد أن تكون هناك مطابقة في القيود بين المدالي، بين المدلول التصوري للكلام وبين المدلول التصديقي للكلام. القيود التي في هذا الطرف في المرحلة الأولى موجودة، في المدلول التصوري موجودة، لا بد أن تكون موجودة في المدلول التصديقي. وهذا اللي يعبرون عنه بما يقوله يريده، هذه العبارة العرفية المستفادة من العرف، أن المتكلم ما يقوله يريده، يعني القيود والكلمات التي أجراها على لسانه قال بها هذه الكلمات يريد معانيها. ما يصير يقول العادل ولا يريد العادل، يقول البارد مثلا يأتي بقيد البرودة ولا يريده. فالعرف هكذا يفهم، له قاعدة أن المتكلم ما يقوله ما يأتي به على لسانه يريده. هذه قاعدة عندهم، إذا قيدت نقيدك بهذا التقييد، يعني نلزمك بهذا القيد. أنت قلت بارد، أنت قيدت، ما يصير تقول قيدت الألفاظ ولا أقيد مرادي. هذه قاعدة عرفية مستفادة من العرف وسياق كلام المتكلم أيضا، لأنه قيد فلا بد أن يكون هذا القيد مرادا له. ويسمون هذه القاعدة بقاعدة احترازية القيود، يعني القيود لها دور أن يحترز بها، ما يصير تجيب القيد وما تحترز به عن شيء، تأتي تقيد الماء بالبارد ولا تحترز به عن الماء غير البارد، تقول لا حتى لو كان غير بارد أم عادي، تقيد الرقبة بالمؤمنة ولا تحترز به عن الرقبة غير المؤمنة، ما أدري تقيد الفقير الذي يجب إكرامه بالعادل، بعد ذلك تقول حتى لو كان الفقير غير عادل لا مانع. فلا بد أن تكون القيود التي تأتي بها في كلامك يراد بها الاحتراز، بمعنى آخر أن تكون مرادة لك، هذه القيود مرادة، مو أنها مجرد ألفاظ لغو لا أثر لها في مراد المتكلم. هذه نسميه احترازية القيود. والمطلب بتمامه شنو؟ مرة معنا في حينما قسمنا المداليل إلى مدلول تصوري وتصديقي وتصديقي ثاني، هذا عين المطلب ذاك، فقط رتب عليه في باب القيود أنك إذا قيدت الكلام هل يقيد المراد أيضا؟ نعم يقيد المراد للمطابقة بين المداليل الثلاثة. المطلب ما عنده شيء زائد، يعني مجرد تطبيق لما أخذناه على القيود التي تأتي في الكلام. هذا تمام الكلام في هذا الباب. قال إذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيد له، فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم، لأن المتعلق هو يقيد الحكم. الوجوب إذا قرنته بالصلاة هذا الوجوب يتقيد بالوجوب الذي للصلاة، فهذا قيد للحكم المتعلق، كالإكرام في أكرم الفقير. وقد يكون موضوعا له، يعني موضوعا لذاك الحكم، قيد ولكن يكون موضوعا لهذا الحكم، يعني الحكم معلق عليه، لولا هذا الموضوع لما كان الحكم فعليا، كالفقير، إذا ماكو فقير ماكو وجوب للإكرام، كالاستطاعة في الحاجة، إذا ماكو استطاعة ماكو وجوب للاستطاعة، هذا يقيد حكم وجوب الحج. وقد يكون هذه الحين هذه لكانت ثلاثة، الحكم والمتعلق والموضوع، وعندنا قيود أخرى زائدة على هذه الأركان، وقد يكون شرطا كما في الجملة الشرطية إذا زالت الشمس فصلي، هني زيادة على الوجوب وعلى الصلاة اللي هو متعلق الوجوب وعلى المكلف الذي هو موضوع الوجوب، زيادة على هالثلاث أركان لدينا شرط أيضا، هذا الوجوب مقيد بما إذا زالت الشمس، إذا لم تزل الشمس لا وجوب. وقد يكون غاية كما في صم إلى الليل، وقد يكون وصفا للموضوع كالعادل في أكرم الفقير، وهكذا القيود، قيود الحكم تختلف. وفي كل هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوري أريد إخطاره في ذهن السامع، هناك مدلول تصوري وهناك مدلول تصديقي أول وهو ما يراد إخطاره في ذهن السامع، ومدلول تصديقي جدي وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه بذلك الخطاب، حينما يقول لك صلي، هذا شنو المراد الجدي منه؟ المراد الجدي أو المدلول التصديقي الجدي هو الحكم الشرعي نفسه، أنه يريد أن يحكم عليك بوجوب الصلاة، هذا مراد المتكلم. ولا شك في أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكور هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد على نحو من أنحاء الارتباط. في مرحلة المدلول التصوري نجد حكما وقيود لهذا الحكم، سواء قيد بنحو المتعلق أو قيد بنحو الموضوع أو قيد بنحو الشرط أو قيد بنحو الغاية أو قيد بنحو ما أدري وصف للموضوع أيا كان، فقيود كل قيد بنحو يرتبط بهذا الحكم. ونستكشف من دخول القيد في الصورة التي يدل عليها الكلام بالدلالة التصورية دخوله أيضا في شنو؟ في المدلول التصديقي الجدي. أولا التصور نجد هناك قيود، عدة قيود عندنا، هذا في المدلول التصوري، وحينما نجد هذه القيود في المدلول التصديقي وننتقل لنرى ما هو مراد المتكلم بهذه الجملة، ما هو مدلوله التصديقي، لابد أن نعمل هذه القيود، لا يمكن أن المدلول التصديقي يكون واسعا، المدلول التصوري مقيد بالزوال، مشروط بالزوال، أما المدلول التصديقي مو مشروط بالزوال، حتى لو صليت الظهر قبل الزوال عادي مثلا، لا، لابد أن تكون هذه القيود مأخوذة في ذلك الحكم الشرعي، بمعنى أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الخاص الذي كشف عنه ذلك الكلام، يعني مأخوذ في الحكم في المدلول التصديقي اللي هو الحكم الشرعي نفسه. فحينما يقول المولى أكرم الفقير العادل، نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد جعل على الفقير بقيد كونه عادلا، على الفقير العادل، وأخذت العدالة في موضوعه وفقا لأخذها في المدلول التصوري للكلام، يعني لا بد أن تكون هناك مطابقة بين المدلول التصديقي والتصوري، إذا التصوري مقيد التصديقي مقيد، وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقير العادل، إذا ما أخذ القيد لكان هذا يعني عدم أخذه يعني أنه أخذ في المدلول التصوري لكلامه قيدا ولم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدي، ليش يبت في المدلول التصوري لغو هكذا من باب الهزل، من باب التغني بالكلمات مثلا، شنو هو ليش يبت الكلمة هذه؟ ولم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدي لذلك الكلام، أي أنه بين بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو القيد، مع أنه لا يدخل في نطاق مراده الجدي. وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي. شنو هذا الظهور العرفي السياقي؟ نفس الظهور العرفي السياقي اللي شنو في المطلب السابق ذكرناه في المطابقة بين الدلالات، قلنا المدلول التصوري مستفاد من الواضع، والمدلول التصديقي مستفاد من ظهور حالي سياقي. المدلول التصديقي ما كان مستفاد من الوضع، من ظهور حالي سياقي. هذا نفس الظهور، نفس الظهور يأتي ويقول لك بما أن هذا المتكلم جاء بقيود وظاهر حاله أن عاقل مو مجنون، يجيب الكلمات بلا سبب لغوان، ظاهر حاله أنه عاقل، وظاهر حاله أن مثلا ما يتقي، ما نحتمل التقية في الأمور الاعتيادية في حياتنا مثلا، فحينما هذا العاقل قد قيد كلامه لا بد أن مراده يكون مقيدا أيضا. هذا الظهور الحالي السياقي اللي ذكرناه في بداية الكلام عن مباحث الألفاظ. ولو كان عكس هذا، لو كان خلاف هذا جاء بقيد لا يريده، كان خلاف ظهور عرفي سياقي مفاده أن كل ما يبين في الكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي. وبكلمة أخرى أن ما يقوله إذا قال بشيء، إذا ياب على لسان شيء يريده حقيقة، ما نعقل احنا ان هناك انسان عاقل بالغ حكيم مو في ظرف تقية، مو في تحت ضغط مثلا، ويقيد كلامه ويقول هذا القيد وجوده كعدمه، لا اريده، فما يقوله يريده حقيقة. وبهذا الظهور نثبت قاعدة، وهي قاعدة احترازية القيود، ومؤداها أن كل قيد يؤخذ في مدلول في المدلول التصوري للكلام فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا. فإذا قال أكرم الإنسان الفقير فالفقر قيد في المراد الجدي، بمعنى كونه دخيلا في موضوع وجوب الإكرام، بحيث ماكو وجوب إكرام إلا مع وجود الفقير. إذا انعدم الفقراء من الكرة الأرضية وباقي الكواكب مو بس الكرة الأرضية، إذا انعدموا هذا الوجوب يرتفع. الذي سيخ ذلك الكلام للكشف عنه، ويترتب على ذلك إنزين شنو اللي قاعد تقوله الحين، وايد عدت الكلام رحت ورديت وكل هالمطالب احنا ماخذينها واضحة عندنا. يقول يترتب على ذلك انه اذا لم يكن الانسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب. حينما تقول ان مراد المتكلم مقيد، مراد المتكلم هنا مقيد بالفقر، والحكم الشرعي الذي أراد أن يبينه في حال عدم في حال الفقر. فإذا الإنسان لم يكن فقيرا هذا الحكم يأتي في حقه أو لا يأتي؟ لا يأتي في حقه، فنستطيع أن ننفي الوجوب إذا انتفى قيد الحكم. الحكم مقيد، إذا قيده انتفى نستطيع أن ننفي الوجوب، فنستطيع أن نستفيد الإباحة، نستطيع أن نستفيد عدم الوجوب، عدم الإلزام. نعم نستطيع أن ننفي شخص هذا الحكم، يعني الإكرام الذي من جهة الفقر، بما أن الفقر غير موجود فهذا الإكرام الذي كان للفقراء غير موجود. أما إكرام من جهة أخرى من جهة كونه عالماً، قد يكون وجوب لإكرام العلماء وهذا الإنسان صحيح مو فقير ولكنه عالم، فيكون إكرامه واجبا من جهة كونه عالما، هذا مطلب آخر. إحنا قاعد نتكلم عن شخصي هذا الحكم الذي قيد بالفقر، هذا الحكم. إذا الفقر انتفى هذا وجوب الإكرام يرتفع، فلا يشمله ذلك الوجوب. ولكن هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر، خلاص هذا بعد لا أحد يكرم هذا الإنسان بما أنه ليس بفقير، لا، لعله عالم، لعله جار لك، لعله أخوك، باعتبارات أخرى، بعناوين أخرى يرجع حكم الإكرام لذاك العنوان، لذلك القيد. بهذا القيد نعم لا يأتي قيد، لا يأتي وجوب الإكرام، بقيد الفقر لا يأتي. فقد يكون هناك وجوب ثان يخص الإنسان العالم أيضا، مو الإنسان الفقير، لا، الإنسان العالم. فإذا لم يكن الإنسان فقيرا وكان عالما فقد يجب إكرامه بوجوب ثاني. هذا إشارة إلى مطلب يأتينا في المفاهيم، لأن المفهوم، مفهوم الجمل مثلا الشرطية تنفي الحكم بتمامه بنحو القضية الكلية، تقول ماكو وجوب إكرام لا من طرف هذا القيد ولا من طرف غيره من القيود. في المفاهيم نستفيد السلب الكلي، يقول قاعدة احترازية القيود، يعني يشير إلى المطلب أنها تختلف عن ما نذكره في المفاهيم. المفاهيم بنحو السلب الكلي تستفاد، أما احترازية القيود لا، الحكم مع قيده، شخص الحكم لا جميع الأحكام، شخص هذا الحكم ينتفي بانتفاء قيده. وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديقي الجدي للكلام المشتمل على القيد لا يشمل من انتفى عنه القيد، ولا تنفي وجود حكم آخر يشمل من انتفى عنه القيد لاعتبار آخر، لاعتبار كونه عالما مثلا. هذا تمام الكلام في هذه القاعدة، قاعدة احترازية القيود. والحمد لله رب العالمين. طولنا عليكم، أساس خلص المطلب. اللهم صل على محمد.